لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها:
Oggi, seconda domenica di avvento, il Vangelo della liturgia ci presenta la figura di Giovanni Battista.
يقدم لنا الإنجيل الذي تقدمه لنا الليتورجيا اليوم الأحد الثاني من زمن المجيء صورة يوحنا المعمدان. يقول النص: كان عليه لباس من وبر الإبل، وأن طعامه كان الجراد والعسل البري، وأنه كان يدعو الجميع إلى التوبة: توبوا قد اقترب ملكوت السماوات. باختصار، رجل متقشف وجذري، قد يبدو للوهلة الأولى قاسيا ويبعث فينا القليل من الخوف، لكن بعد ذلك نسأل أنفسنا: لماذا تقترحه الكنيسة كل سنة ليكون رفيق السفر الرئيسي خلال زمن المجيء؟ ماذا يختبئ خلف تشدده ووراء قساوته الظاهرة؟ ما هو سر يوحنا؟ تابع البابا فرانسيس يقول إن المعمدان في الواقع أكثر من كونه رجلا قاسيا هو رجل لديه حساسية على الإزدواجية. على سبيل المثال، عندما اقترب منه الفريسيون والصدقيون المعروفون بنفاقهم، كان رد فعله التحسسي قويا جدا. في الواقع ربما كان بعضهم يذهبون إليه بدافع الفضول أو بدافع الانتهازية، لأن يوحنا كان قد أصبح يتمتع بشعبية كبيرة. لقد كان هؤلاء الفريسيون والصدقيون يشعرون بأنهم على حق، وإزاء نداء المعمدان اللاذع برروا أنفسهم قائلين: إن أبانا هو إبراهيم. وهكذا بين الإزدواجية والادعاء لم ينتهزوا فرصة النعمة، الفرصة لكي يبدأوا حياة جديدة. أضاف الأب الأقدس يقول: لذلك قال لهم يوحنا: أثمر ثمرا يدل على توبتكم، إنها صرخة حب مثل صرخة الأب الذي يرى ابنه يدمر نفسه فيقول له: لا تهدم حياتك. إن النفاق في الواقع هو الخطر الأكبر، لأنه يمكنه أن يدمر حتى أكثر الحقائق قداسة. لهذا السبب كان المعمدان مثل يسوع أيضا قاسيا مع المنافقين لكي يهزهم. أما الذين كانوا يشعرون بأنهم خطأ كانوا يخرجون إليه فيعتمدون عن يده في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. هكذا هو الأمر، لكي نقبل الله لا تهم المهارة وإنما التواضع. علينا أن ننزل عن الركيزة لكي نغوص في ماء الندامة. تابع الحبر الأعظم يقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن يوحنا بردات فعله التحسسية يجعلنا نفكر: ألسنا أحيانا نحن أيضا مثل هؤلاء الفريسيين؟ ربما ننظر باستخفاف للآخرين معتقدين أننا أفضل منهم، وأننا نمسك زمام أمور حياتنا بيدنا، وأننا لسنا بحاجة يوميا إلى الله والكنيسة والإخوة. إن زمن المجيء هو زمن نعمة لكي نخلع أقنعتنا ونقف في طبور مع المتواضعين، لكي نتحرر من الادعاء بالاعتقاد بأننا مكتفين ذاتيا، ونذهب لكي نعترف بخطايانا ونقبل مغفرة الله ونعتذر من الذين أسأنا إليهم. هكذا تبدأ حياة جديدة، والدرب هي واحدة فقط، درب التواضع، فنطهر ذواتنا من الشعور بالتفوق والشكليات والرياء، لنرى في الآخرين إخوة وأخوات لنا وخطأة مثلنا، وفي يسوع المخلص الذي يأتي من أجلنا، هكذا كما نحن مع فقرنا وبؤسنا وعيوبنا، ولا سيما مع حاجتنا إلى أن يتم إنهاضنا ويغفر لنا ونخلص. وختم البابا فرانسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: لنتذكر أيضا شيئا آخر، مع يسوع هناك على الدوام إمكانية لكي نبدأ من جديد دائما، إنه ينتظرنا ولا يتعب منا أبدا. لنشعر أن صرخة الحب التي أطلقها يوحنا لكي نعود إلى الله هي موجهة إلينا، ولا نتركن هذا المجيء يمر مثل أيام الرزنامة الأخرى، لأنه زمن نعمة بالنسبة لنا الآن وهنا، لتساعدنا مريم العذراء خادمة الرب المتواضعة لكي نلتقي بالله وإخوتنا على درب التواضع. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في تلك الأيام ظهر يوحنا المعمدان ينادي في برية اليهودية فيقول: توبوا قد اقترب ملكوت السماوات. فهو الذي عناه النبي أشعيا بقوله: صوت مناد في البرية، أعدوا طريق الرب واجعلوا سبله قويمة. وكان على يوحنا هذا لباس من وبر الإبل، وحول وسطه زنار من جلد، وكان طعامه الجراد والعسل البري. وكانت تخرج إليه أورشليم وجميع اليهودية وناحية الأردن كلها، فيعتمدون عن يده في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. ورأى كثيرا من الفريسيين والصدقيين يقبلون على معموديته، فقال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم سبيل الهرب من الغضب الآتي؟ فأثمروا إذن ثمرا يدل على توبتكم، ولا يخطر لكم أن تعللوا النفس فتقولوا: إن أبانا هو إبراهيم. فإني أقول لكم إن الله قادر على أن يخرج من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ها هي ذي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تثمر ثمرا طيبا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم في الماء من أجل التوبة، وأما الآتي بعدي فهو أقوى مني، من لست أهلا لأن أخلع عن عليه. إنه سيعمدكم في الروح القدس والنار، بيده المذرة ينقي بيدره فيجمع قمحه في الأهراء، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. في إنجيل هذا الأحد الثاني من زمن المجيء يسمع صدى دعوة يوحنا المعمدان: توبوا قد اقترب ملكوت السماوات. وبهذه الكلمات عينها سوف يبدأ يسوع رسالته في الجليل. هكذا هي أيضا البشارة التي سوف يتوجب على التلاميذ أن يحملوها في أول خبرة رسولية لهم. هكذا يريد متى الإنجيلي أن يقدم يوحنا المعمدان كالذي يعد الطريق للمسيح الذي يأتي، والتلاميذ كالذين يواصلون بشارة يسوع. فالمسألة هي مسألة البشرى السارة عينها: ملكوت الله آت، لا بل هو قريب وهو في وسطنا. إن هذه الكلمة هي مهمة جدا: ملكوت الله في وسطكم، يقول يسوع. ويوحنا يبشر بما سوف يقوله يسوع لاحقا: إن ملكوت الله قد أتى، قد وصل وهو في وسطكم. هذه هي الرسالة المحورية لكل رسالة مسيحية. عندما يذهب مرسل أو مسيحي لكي يعلن يسوع، فهو لا يذهب ليقنع الآخرين بديانة مختلفة، على مثال المشجعين الذين يحاولون ضم عدد أكبر من الأتباع لفريقهم. لا، بل هو يذهب ببساطة لكي يبشر: ملكوت الله في وسطكم. وهكذا يعد المرسل طريق يسوع الذي يلتقي بشعبه. لكن ما هو ملكوت الله هذا؟ ملكوت السماوات هذا؟ إنهما مرادفان. نفكر على الفور بشيء يتعلق بالآخرة، بالحياة الأبدية. هذا صحيح، فملكوت الله سيمتد بالطبع بلا نهاية إلى ما بعد الحياة الأرضية. ولكن البشارة التي يحملها يسوع إلينا والتي يستبقها يوحنا المعمدان هي أنه لا يجب أن ننتظر ملكوت الله في المستقبل، لأنه قد اقترب وهو حاضر الآن بمعنى ما، وبإمكاننا أن نختبر قوته الروحية منذ الآن. ملكوت الله في وسطكم، يقول يسوع. الله يأتي ليقيم سيادته في تاريخنا، في آنية كل يوم، في حياتنا. وحيث يتم استقبال هذه السيادة بإيمان ووداعة، ينبت الحب والفرح والسلام. إن الشرط للدخول والانضمام إلى هذا الملكوت هو أن نحقق تغيرا في حياتنا، أي أن نتوب، أن نتوب كل يوم، خطوة بعد خطوة، كل يوم. يتعلق الأمر في أن نتخلى عن الطرق السهلة، إنما المضللة، طرق آلهة هذا العالم المزيفة. النجاح بأي ثمن، السلطة على حساب الأضعف، التعطش إلى الغنى والمتعة بأي ثمن، وأن نفتح الطريق للرب الآتي. فهو لا ينتزع منا حريتنا، بل يعطينا السعادة الحقة. إن الله نفسه بميلاد يسوع في بيت لحم يحل بيننا لكي يحررنا من الأنانية ومن الخطيئة ومن الفساد ومن التصرفات الشريرة. الميلاد هو يوم فرح كبير خارجي أيضا، ولكنه قبل كل شيء حدث ديني، ولذلك علينا أن نستعد له روحيا في زمن المجيء هذا، لنسمح لدعوة يوحنا المعمدان بأن تقودنا. أعد طريق الرب واجعل سبله قويمة. نحن نعد طريق الرب ونقوم سبله حين نفحص ضميرنا، وعندما نراقب تصرفاتنا كي نطرد الأفكار والتصرفات الشريرة التي لا تأتي من الله. لتساعدنا العذراء مريم لكي نستعد للقائنا بالمحبة الدائمة الكبرى التي يحملها يسوع، والتي صارت ليلة الميلاد صغيرة مثل البذرة التي سقطت في الأرض، ويسوع هو هذه البذرة، بذرة ملكوت الله.
السير معا، كلمات وتأملات حول السينودوسية. هذا عنوان كتاب أصدرته المكتبة ودار النشر الفاتيكانية، يجمع كل مداخلات البابا فرانسيس حول السينودوسية، وذلك منذ انتخابه خليفة للقديس بطرس وحتى اليوم. وقد تم تقديم هذا الكتاب قبل أيام في مؤتمر صحفي. تحدث في بدايته لورينسو فاتسيني مسؤول المكتبة ودار النشر، ثم أندريا موندا مدير جريدة أوسيرفاتوري رومانو كمنسق للمؤتمر الصحفي، التي تحدث خلاله كل من الكاردينال ماريو غريك الأمين العام للسينودوس، والراهبة الأخت ناتالي بيكار وكيلة الأمانة العامة للسينودوس. وشدد مدير أوسيرفاتوري رومانو في كلمته على أهمية هذا الإصدار الجديد، والذي يقدم حسب ما ذكر الطريق الذي يطلب منا البابا السير عليها، أي حيثما يوجد الرجال والنساء. هذا وعقب اختتام المؤتمر الصحفي لتقديم الكتاب، أجرت إذاعة الفاتيكان مقابلة مع كل من الأمين العام ووكيلة الأمانة العامة للسينودوس، وتحدث الكاردينال ماريو غريك عن الكتاب، فقال إنه يرشدنا إلى حيثما ينبض قلب الراعي. وتابع أن البابا فرانسيس من خلال تعليمه يريد مساعدة الكنيسة على اكتشاف ذاتها، أي كونها كنيسة سينودوسية. وفي إجابته على سؤال حول إلى من يوجه هذا الكتاب الذي يجمع مداخلات الأب الأقدس، قال الأمين العام إنه موجه إلى شعب الله بكامله، حيث تتميز كلمات البابا ببساطة وعمق في الوقت ذاته. وعن أكثر المقاطع التي أثرت فيه، قال الكاردينال غريك إنه المقطع الذي تحدث فيه البابا فرانسيس عن ضرورة أن يصغي أسقف روما أيضا إلى شعب الله. تطرقت المقابلة بعد ذلك إلى المسيرة السينودوسية، وقال الأمين العام للسينودوس والذي التقى البابا فرانسيس مؤخرا إن الأب الأقدس راض بشكل كبير ويشجعنا على السير قدما، مع التشديد على عدم استبعاد أحد. ثم أجاب الكاردينال غريك على سؤال حول كيفية تغير الكنيسة بفضل المسيرة السينودوسية، فقال إن هناك تغيرا إلى الأفضل، وأضاف أن هذا ما لمسه أيضا بعد قراءته التقارير التي تلقتها الأمانة العامة من مجالس الأساقفة، والتي تجمع منذ الآن ثمار هذا السينودوس حسب ما ذكر. ووجه الأمين العام للسينودوس بالتالي رسالة إلى الجميع، قائلا إن لدى كل منكم شيئا يمكنه أن يساهم به من أجل خير الكنيسة، ومع العمل من أجل خير الكنيسة فإننا نعمل أيضا من أجل خير البشرية. أما إلى الرعاة فكانت دعوة الأمين العام إلى الإصغاء إلى شعب الله الذي لديه القدرة على منح قوة لخدمة الرعاة، هذا بالطبع مع عدم نسيان البعد الروحي. فإذا غاب الروح القدس لا نكون مسيحيين، ولا تكون الكنيسة كنيسة، ولا السينودوس سينودوسا، قال الأمين العام. أما الراهبة الأخت ناتالي بيكار وكيلة الأمانة العامة للسينودوس، فتحدثت خلال المقابلة التي أجرتها معها إذاعة الفاتيكان عن أهمية هذا الكتاب، واصفة البابا فرانسيس ببابا السينودوسية. وأضافت أن هذا الإصدار الذي يجمع كلمات وتأملات الأب الأقدس حول السينودوسية يمكن اعتباره دليلا حول كيفية عيش السينودوسية وتطبيقها، انطلاقا من رؤية البابا فرانسيس حول الكنيسة السينودوسية. وتبعت أن هذا الكتاب موجه إلى الجميع، وذلك لأن السينودوسية هي دعوة الله إلى كنيسة الألفية الثالثة، من أجل جمع المعمدين في مسيرة، وعلينا مواصلة السير معا. الكتاب هو بالتالي موجه إلى المعمدين جميعا. وعن لقاء البابا فرانسيس مؤخرا رؤساء الجمعيات القارية للسينودوس، قالت الأخت بيكار إنه كان لقاء حوار، وذلك لأن البابا فرانسيس يركز على الإصغاء والحوار، ووصفت هنا الأب الأقدس وأسلوبه بنموذج للسينودوس. وفي تطرقها إلى تأثير المسيرة السينودوسية على الكنيسة، تحدثت وكيلة الأمانة العامة عن مسيرة ارتداد طويلة، فالكنيسة مدعوة إلى ارتداد سينودوسي بشكل تدريجي لأن هذه مسيرة نضج. وعربت في هذا السياق عن السعادة لرؤيتها كيف نشر جميع من شاركوا في هذه المسيرة على صعيد الكنائس المحلية الفرح والرغبة في مواصلة المسيرة السينودوسية. تحدثت من جهة أخرى عن لمسها جمع الكنائس المحلية، وخاصة تلك التي تواجه أوضاعا صعبة للثمار السينودوسية، حيث شاركت هذه الكنائس رغم الحروب والعنف في المسيرة السينودوسية. وأضافت أن البابا فرانسيس قد أعرب خلال لقائه الجمعيات القارية عن تأثره بأن الخبرة السينودوسية في زمن الأزمة هذا قد منحت رجاء أكبر.
وجه مجلس الساقفة كوستاريكا الكاثوليك رسالة بمناسبة زمن المجيء، شدد فيها على أهمية التأمل في عطية الحياة التي نلناها مجانا من الله. وقال الساقفة في رسالتهم التي نشروها في 25 من تشرين الثاني نوفمبر الفائت، إننا نعيش زمن نعمة يتيح لنا تقدير عطية الحياة. كما وذكر الساقفة كوستاريكا بكلمات قداسة البابا فرانسيس إلى السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي في كانون الثاني يناير من العام 2016، حين تحدث الأب الأقدس عن ثقافة الإقصاء وعن الجوع وأوضاع ملايين المهاجرين، وقال: كيف لا يمكننا أن نرى في هذه كلها ثمرة ثقافة الإقصاء؟ من الخطر أن نعتاد على أوضاع الفقر والعوز هذه وعلى مأساة العديد من الأشخاص وجعلها تصبح حالة طبيعية. وكما أوردت وكالة فيدس للأنباء، شدد الساقفة كوستاريكا الكاثوليك في رسالتهم على أهمية ثقافة استقبال الحياة منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي، وأكدوا في الوقت نفسه أننا نعيش زمن المجيء هذا بشكل مميز، في إشارة إلى المسيرة السينودوسية من أجل كنيسة سينودوسية، شركة مشاركة ورسالة التي دعا إليها قداسة البابا فرانسيس ويطلب منا السير معا. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الساقفة كوستاريكا الكاثوليك قد شددوا في مناسبات عديدة على احترام الحياة البشرية منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي، ونددوا بالقوانين التي لا تحترم الحياة. ومن كوستاريكا إلى كوبا، حيث وجه الساقفة البلاد الكاثوليك رسالة استعدادا لعيد الميلاد المجيد، استهلوها مذكرين بما جاء في سفر النبي أشعيا: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. وكما أوردت وكالة فيدس للأنباء، ذكر الساقفة كوبا في رسالتهم بأنه في كانون الثاني يناير القادم تصادف الذكرى 25 لزيارة البابا القديس يوحنا بولس الثاني إلى كوبا، وتحديدا في العام 1998، ووصفوا هذه الزيارة بحدث تاريخي. ولتذكار هذه الزيارة التي لا تنسى، قال الساقفة كوبا الكاثوليك في رسالتهم التي نشرت في 30 من تشرين الثاني نوفمبر الفائت، قالوا: ستقام بدءا من 24 من كانون الثاني يناير القادم احتفالات في جميع الأبرشيات لتسليط الضوء على كلمات البابا يوحنا بولس الثاني خلال زيارته هذه من 21 وحتى 26 من كانون الثاني يناير 25 سنة خلت. وشدد أساقفة كوبا في رسالتهم استعدادا لعيد الميلاد المجيد، شددوا على أهمية الأخوة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس أساقفة كوبا الكاثوليك قد سلط الضوء خلال جمعيته العامة التي عقدت في 22 نوفمبر الفائت على الذكرى 25 لزيارة البابا القديس يوحنا بولس الثاني إلى كوبا، وأشار الأساقفة إلى أنها تشكل مناسبة لرفع الشكر لله ولتجديد حياة ورسالة شعب الله في إطار المسيرة السينودوسية التي تقوم بها جميع الأبرشيات.
تخلف الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أكثر من 9 أشهر مواد متفجرة تعرض حياة المدنيين للخطر الشديد، ومخلفات الحروب هذه موجودة بنوع خاص في مناطق تشكل بحد ذاتها تهديدا كبيرا كتلك المحيطة بمفاعل زابوريزيا النووي. إنها مسألة لن تنتهي مع نهاية العمليات القتالية، ومن يدفع الثمن هم دائما المدنيون الأبرياء، كما يقول مدير الحملة الإيطالية ضد الألغام جوزيبي سكيافيلو. السلطات الأوكرانية تقول إن حوالي 50% من أراضي البلاد، أي ما يوازي 300,000 كيلومتر مربع، تعرضت لأعمال قتالية خلفت وراءها ألغاما ومواد متفجرة وعبوات ناسفة وذخائر لم تنفجر، وهذا ما يعرض للخطر الشديد المدنيين العائدين إلى المناطق المحررة. إزاء هذا السيناريو المقلق تسعى المؤسسات الأوكرانية والوكالات الدولية إلى بذل جهود على صعيد نزع الألغام، بيد أن الأوضاع الميدانية ليست مستقرة مع كل ما يترتب على ذلك من مخاطر. المواجهات المسلحة مستمرة في شرق البلاد في وقت تسعى فيه القوات الأوكرانية إلى تحرير شبه جزيرة كينبورم الواقعة بين نهر دنبر والبحر الأسود، كما أن الجزء المحتل من قبل القوات الروسية يسمح بالدخول إلى منطقتي خيرسون وميكولايف الاستراتيجيتين بالنسبة للجيشين. ويرى الخبراء أن عملية نزع الألغام من بلد كأوكرانيا بعد نهاية الحرب قد تستغرق فترة ما بين 5 و7 سنوات. عديدة هي المشاريع التي أطلقت في أوكرانيا من أجل نزع الألغام وتوعية المواطنين على مخاطرها. فمنذ بداية الغزو الروسي تم التعامل مع 114,000 عبوة ناسفة من بينها 2,000 قنبلة طيران في منطقة تتخطى مساحتها 22,000 هكتار. ويؤكد الخبراء أن المواد المتفجرة يمكن أن توجد في كل مكان، ليس فقط في الطرقات والحقول وباحات المنازل، لكن حتى داخل المفروشات وألعاب الأطفال. وقد أعلنت حكومة كييف أنها أنشأت مركزا دوليا من أجل نزع الألغام لغايات إنسانية، وتهدف المبادرة إلى تنسيق المساعدة الدولية على الصعيد المهني الفني والمالي. ويبدو أن حوالي 20 منظمة أجنبية انضمت إلى هذا المشروع، وهي بصدد الحصول على التراخيص اللازمة للعمل في أوكرانيا. في مقابلة مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، ذكر سيد سكيافيلو بأن مشكلة الألغام موجودة في أوكرانيا منذ بداية الحرب شرقي البلاد عام 2014، أي قبل سنوات على بداية الغزو الروسي الشتاء الماضي. وأكد المسؤول الإيطالي أنه خلال 8 سنوات من الصراع المسلح تم نشر العديد من الوثائق المتعلقة باستخدام الألغام والقنابل العنقودية، فضلا عن تقارير صحفية حول هذا الموضوع. لكنه أوضح أن تطور الأوضاع في البلاد حال دون تسليط الضوء على هذه الظاهرة، وفي غالب الأحيان يتعلق الأمر بمواد متفجرة تركتها القوات الروسية، مع أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تقريرا يتحدث عن قنابل عنقودية استخدمها الجيش الأوكراني. وذكر سكيافيلو هنا بمعاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بحظر القنابل العنقودية، موضحا أنها دخلت حيز التنفيذ في أغسطس عام 2010 وصدقت عليها 100 دولة، لكن لا توجد بينها روسيا وأوكرانيا. وأشاد بالجهود التي يبذلها الكرسي الرسولي من أجل حظر استخدام الألغام المضادة للأشخاص.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.